الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. طبعا نسبنا اشتباها بالأمس إلى المشهور القول بجواز الكذب مع القدرة على التورية، ولكن صحيح أنهم يوجبون التورية عند القدرة عليها، ولذلك يكون استشهاد الشيخ بالعبارات السابقة بحسب قصده وغرضه صحيحا، لكن مع ذلك بعض هذه العبارات يمكن المناقشة في استفادة المقصود منها. وصل بنا الكلام إلى عبارة القواعد، قال: ويجب التورية على العارف بها. وفي التحرير في باب الحيل من كتاب الطلاق: لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء جاز الحلف مع صدقه، بمعنى أنه وقعت الخصومة بينه وبين صاحب الحق، فهو يدعي أنه أدى ما عليه وقد برئت الذمة وهو صادق فيما يقول، ولكن المدعي ينكر ذلك إما جهلا أو عنة أو لغير ذلك من الأغراض، فهل يجوز له أن يكذب ويحلف كاذبا أو لا، خوفا من الإقرار باعتبار أنه لو قال أديت فقد أقر بما عليه فيطالب بالبينة ولا بينة لديه فينكر. يجوز الإنكار، والإنكار كذب لأنه بالفعل كان مطالبا ولكنه أدى. جاز الحلف مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب. وفي اللمعة: يحلف عليه فيوري، وقريب منه في شرحها. وفي جامع المقاصد في باب المكاسب: يجب التورية بما يخرجه عن الكذب. هذه العبارات ظاهرها أنه لا يجوز الحلف إلا مع العجز عن التورية. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه بناء على أن التورية ليست كذبا، فإذا كان الإنسان قادرا على التورية ينتفي اضطراره إلى الكذب، وذلك لأنه أكره على الكذب أو قل اضطر إلى الكذب، لكن المفروض أنه يتمكن من دفع الاضطرار بأمر ممكن، فلا يصدق أنه مضطر، إذ المضطر هو ما لا يستطيع الإنسان أن يستغني عن فعله أو إيجاده أو غير ذلك. وإن شئت قلت الاضطرار إلى الفعل تعين طرف الفعل وامتناع الترك، والاضطرار إلى الترك تعين طرف الترك وعدم تمكن الإنسان من الفعل. فإذا احتاج إلى الفعل ولكنه كان يمكن دفع الحاجة بأمر آخر غير الفعل، لا يصدق على الفعل أنه متعين كما هو الحال في المقام، فإنه محتاج إلى أن يكذب ولكنه قادر على التورية، والتورية ليست كذبا، إذن لا يصدق على ذلك أنه مضطر إلى الكذب. ولذلك قال: ووجه ما ذكروه أن الكذب حرام ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية، فيدخل تحت العمومات، إذ التكليف منوط بالقدرة، وحرمة الكذب موردها القدرة على ترك الكذب، فإذا كان قادرا على التورية فهو قادر على ترك الكذب، فلا موجب لارتفاع حكم الكذب وهو الحرمة، فيدخل تحت العمومات. مع أن قبح الكذب عقلي بناء على أن العقل يدرك قبح الكذب فتثبت الحرمة له من هذه الجهة، لا يرتفع القبح المدرك بحكم العقل إلا بثبوت عنوان مضاد للعنوان القبيح الصادق على الكذب، وهذا الارتفاع للقبح الثابت للكذب بعنوانه موقوف على تحقق العنوان الآخر المضاد، مثلا الكذب بعنوانه قبيح، أو الكذب باعتبار أنه إغراء بالجهل قبيح، وهذا بحكم العقل. فمتى يرتفع عن الكذب الحرمة الثابتة له بهذا العنوان الذاتي أو العارض عليه لولا المانع؟ إنما يرتفع حكم هذا العنوان إن وجد عنوان آخر يضاده ويغلبه ويكسره، قبل ذلك لا يرتفع حكم القبح. والمفروض أنه مع القدرة على التورية لا يرتفع عنوان الكذب القبيح، يبقى قبيحا. مثلا يبقى أنه إغراء بالجهل بدون مانع، ويبقى أنه كذب بناء على أن قبح الكذب ذاتي، مع أن قبح الكذب عقلي فلا يسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه يغلب حسنه أي ذلك العنوان على قبحه أي الكذب، ويتوقف تحققه أي توقف تحقق الحسن على تحقق ذلك العنوان الحسن، ولا يكون التوقف إلا مع العجز عن التورية. يعني لا يتوقف ارتفاع، هذا التوقف توقف الارتفاع، لا يتوقف ارتفاع هذا التوقف للعنوان الحسن، لا يتوقف العنوان الحسن في الكذب إلا إذا عجز عن التورية، إذ مع قدرته على التورية لا يكون لهذا العنوان أثره، لا يكون رافعا، لا يكون. وهذا الحكم جيد، يعني الحكم بلزوم التورية جيد، إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه عدم اعتبار ذلك. الشيخ يقول هناك روايات يظهر منها جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر المالي أو البدني مطلقا، قادرا كان على التورية أو عاجزا عن التورية. ففي رواية السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن أبائه عن علي صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القاتل. وتقريب الدلالة أنها دلت بالإطلاق على جواز الحلف، لأن الأمر في مور التوهم الحاضر، فلا يفيد الوجوب إنما يفيد الترخيص، ولم يقيد الترخيص فيها بالعجز عن التورية، لكن يمكن أن يقال كما ذكر بعض المحشين إجمالا في هذه الروايات جميعها أن استفادة الإطلاق هنا منها محل إشكال. أما رواية السكوني فلأن النبي صلى الله عليه وآله كان في مقام الترخيص في الحلف كاذبا. وقد يقال أن سياق الرواية أو أن المقام ولو بلحاظ مناسبة الحكم والموضوع ينصرف إلى العاجز عن التورية، إذ القادر على التورية صادق، فلا معنى أن يحلف كاذبا. وإن شئت قلت ليس الشارع في مقام تخصيص حرمة الكذب، وإنما كان في مقام بيان أهمية إنجاء المؤمن من القاتل، فغاية ما يستفاد منه أنه إذا توقف إنجاء الأخ المؤمن من القتل على الكذب فاحلف كاذبا، هذا غاية ما يستفاد من الرواية. فإذا قلنا أن القادر على التورية صادق أو ليس بكاذب فلا تشمله هذه الرواية. وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له لينجو به منه. الخوف على المال إما من جهة أنه يطالب بالخراج أو بالمقاسمة أو بأنه ليس بماله، بأن يدعي السلطان عليه أن هذه الأرض كانت له قبل أن يشتريها من بائعها، أو أن بائعها قد سرقها مثلا من غيره. فالسائل يسأل يقول: هل يجوز لي أن أحلف كاذبا لأدفع الضرر عن المال؟ قال: لا بأس. وسألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه؟ قال: نعم. الشيخ يقول هذه الرواية نفي البأس فيها مطلق، يشمل صورة القدرة على التورية. أيضا نوقش في هذه الرواية بأنه يمكن أن يكون جهة نظر السائل إلى جواز الحلف ولو عند صدقه، بمعنى أن الكلام مرة عن حكم الحلف وأنه يجوز أن يحلف أو لا يجوز أن يحلف، ومرة يكون عن الكذب وذكر الحلف من باب كونه من مصادق الكذب. محقق التقي الشيرازي يقول يمكن حمل الرواية على الجهة الأولى فلا يكون لها إطلاق لأنها ليست مسوقة لبيان حكم الجهة الثانية، هي مسوقة لبيان حكم جهة جواز الحلف. كأنه يقول هل الحلف جائز أو ليس بجائز؟ ومن الواضح أن السؤال عن جواز الحلف وعدمه يناسب صدق الحالف فلا يكون لها إطلاق من هذه الجهة. لكن الإنصاف أن حمل الرواية على هذا بعيد، لا من جهة أن جواز الحلف أمر لا يصح السؤال عنه، لكن جواز الحلف واضح عند المتشرعة عند الصدق، إذ لا دليل على الحرمة ولا موجب لتوهم الحرمة حتى يصح حمل السؤال عليه. فالمناسب عرفا حمل السؤال على الحلف كاذبا. وإن شئت قلت ما يمكن أن يتوهم وقوع إسماعيل بن سعد الأشعري في توهم حرمته الحلف في مورد الكذب، لا مطلق الحلف حتى لا تكون الرواية ناظرة إلى هذا المقام. هذا أولا. ثانيا سلمنا أنه يسأل عن جواز الحلف، فالظاهر أن السؤال ليس عن الحلف بما هو هو، انتبهوا، لأن هذا الإشكال أمس بالنكتة التي ذكرها المحقق التقي الشيرازي قدس الله نفسه. في الجواب الأول قلنا أن ظاهر الرواية النظر إلى الكذب، وذكر الحلف فيها باعتبار أنه مقارن الكذب في هذه الموارد. فكأنه يقول لي هل يجوز أن أكذب وعادة الكذب مع السلطان لا يفيد إلا مع الحلف، أو لا يجوز أن أكذب؟ الإمام يقول لا بأس، وإطلاقها شامل للقدرة على التورية. هذا مخالفة منا لما يستفاد من الرواية مع المحقق التقي الشيرازي، لكن جواب آخر مبني على التسليم بما قاله. سلمنا بأن الرواية ناظرة إلى جواز الحلف وأنه يجوز الحلف أو لا يجوز الحلف، ومن المعلوم أن الحلف قد يكون مع الصدق قد يكون مع الكذب، لكن الرواية ناظرة إلى الحلف في مورد خاص لا إلى الحلف مطلقا، ولو عند وعد الأخ أن يزوره، أو الحلف على عيادة المريض، أو الحلف على التصدق بمائة درهم. الرواية تقول رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له. فالسؤال عن شنو؟ السؤال عن جواز الحلف عند الخوف على المال. الإمام يقول نعم يجوز الحلف. سلمنا بأن الرواية ليست ناظرة إلى جواز الكذب وإنما ناظرة إلى جواز الحلف، لكن إذا كانت ناظرة إلى جواز الحلف والحلف للسلطان قد يكون مع الكذب وقد يكون مع الصدق، فالرواية تكون مطلقة باعتبار أنها مطلقة من ناحية جواز الحلف، هي تقول يجوز الحلف، يجوز الحلف ولو كان كاذبا، فلا يكون إشكاله قدس الله نفسه صحيحا. حتى لو لم تكن الرواية ناظرة إلى الكذب بعنوانه بل ناظرة إلى الحلف، نقول إطلاق الحكم فيها بنفي البأس عن الحلف مع أن المورد مورد السؤال الخوف على المال الذي يقع على هذا النحو يقع على هذا النحو يقتضي ثبوت الإذن في الحلف كاذبا ولو باعتبار ترك الاستفصال. وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه؟ قال نعم.
لو كان الدعوة بأنه يتمسك بالإطلاق فأنه في صدد البيان من جهة شرطية التورية وعلى مش أمكان التورية،
ولذلك أجبنا بالجواب الثاني. في الجواب الأول قلنا أن الرواية ناظرة إلى بيان هذه الجهة فيندفع الإشكال، في الجواب الثاني قلنا أنه لا، هو ناظر إلى بيان حكم الحلف، لكن الحلف يقع على نحوين، والإمام لم يفصل بين النحوين في نفي البأس، قال لا بأس احلف على مالك، والحلف قد يكون مع الكذب قد يكون مع الصدق، فينعقد للرواية عموم مو إطلاق بس باعتبار ترك الاستفصال.
ما يقال
بالنسبة
أن الكذب على السلطان بعد هذا كأنه جائز،
لا الكذب على السلطان لا يجوز إلا بالضرورة. فإذا قلنا بأنه مع القدرة على التورية لا ضرورة، مع القدرة على التورية لا ضرورة، بعد لا يجوز. الرواية ناظرة إلى جواز الحلف في مورد الخوف. الكلام أنه إذا كانت الرواية ناظرة إلى الحلف، هل يمكن الاستفادة منها لإثبات جواز الكذب أو لا؟ نعم يجوز، وذلك لأنها إما أنها ناظرة إلى جواز الكذب فتدل على الجواز وهذا واضح، وإما أنها ناظرة إلى جواز الحلف بما هو هو. لكن الحلف في مورد الرواية، لأننا قلنا لأن الحلف هنا المسؤول عنه ليس الحلف على عيادة المريض أو الحلف على كذا، الحلف على جملة خبرية في مورد الخوف من السلطان، وهذا يمكن أن يقع صادقا يمكن أن يقع كاذبا. وعن الفقيه قال قال الصادق صلوات الله عليه: اليمين على وجهين، فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. والإشكال الذي ذكره المحقق التقي قدس الله نفسه أورده على هذه الرواية، هذا وفي الرواية إشكال آخر أشاروا إليه أيضا، وهي أن الحلف على الإخبار ليس موردا للكفارة، لأن اليمين التي يترتب عليها الكفارة هي اليمين المنعقدة على فعل أمر في المستقبل، لا اليمين على الإخبار بشيء كاذب غير مطابق للواقع. والإمام عليه السلام قال إذا حلف كاذبان لم تلزمه الكفارة، قال أما اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو كذا وكذا. قالوا إذن هي خارج عما نحن فيه، لكن هذا الإشكال ليس بشيء كما يقال. والسبب أن التفصيل في الكفارة بين اليمين المتعلقة بالفعل المستقبلي واليمين المتعلق بالأخبار، هذا تفصيل عقلي ولا شرعي؟ تفصيل شرعي. مستند هذا التفصيل هذه الروايات التي دلت على أنه ليست كل يمين كاذبة موردا للكفارة، فهذه الرواية تقول هذه اليمين ليست موردا للكفارة، فلا يكون وضوح عدم ترتب الكفارة على الخبر قرينة على أن هذه الرواية ناظرة إلى اليمين المنعقد على الفعل المستقبلي. واضح؟ نريد أن نقول أن الرواية تدلت على أن هذه اليمين الكاذبة لا ترتب عليها كفارة ولا بأس بذلك، هذا أولا. ثانيا سلمنا أن هناك وضوحا عند المتشرعة في أن يمين الخبر لا يترتب عليها الكفارة، لكن قوله فهو أن يحلف الرجل لا يضر، صريح في بيان معنى يفيد المستدل، لأن المستدل في مقام التمسك بهذه الرواية لإثبات جواز الحلف كاذبا، وهذا صريح، هذا القول من الإمام صريح في إرادة يمين الخبر لا يمين المناشدة أو يمين العزم على فعل شيء. إذن يتم الاستدلال بالرواية. إشكال المحقق التقيم مدفوع بالجواب الذي ذكرناه، وفي موثقة زرارة، موثقة زرارة بابن بكير وقع في سندها ابن بكير والراوي زرارة الراوي المباشر، قال إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على أموالنا، قاعدة تقتضي أن يقول فيستحلفوننا على أموالنا وقد أدينا زكاتها، فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا. تقريب دلالة هذه الرواية أن الإمام عليه السلام أمره أن يحلف في مورد توهم الحاضر، فيدل على الترخيص، وإطلاق كلام الإمام يشمل سورة القدرة على التورية ويشمل صورة الكذب. لكن الإنصاف أن إشكال المحقق التقي هنا أقرب، بمعنى أن الاحتمال الذي أبداه المحقق التقي في صحيحة إسماعيل بن سعد وأن الرواية ناظرة إلى حكم الحلف هنا أقرب من مما ذكره في صحيحة إسماعيل. لما؟ لأن زرارة قال وقد أدينا زكاتها، يعني يريدون منا أن نحلف. خب واضح أن الحلف الذي يفيد دفعهم عن أمواله هو الحلف المتعلق بأن الزكاة قد أديت، وزرارة يقول قد أدينا زكاتها، فيحتمل أن يكون زرارة في مقام الاستفهام عن جواز الحلف لا عن جواز الكذب. فإن قلت مع ذلك يمكن أن يدعى أن الرواية بترك الاستفصال تدل على العموم، قلنا لا، ما أريد لترك الاستفصال، لأن المفروض في السؤال الصدق، المفروض أن زرارة يسأل عن جواز الحلف على أداء الزكاة وقد أدى الزكاة، فالإمام قال احلف لهم، اللهم إلا أن يتمم الاستدلال بقوله احلف لهم بما شاءوا، احلف لهم بما شاءوا، إذا يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا، وهذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد، وذلك لأن الإمام لو كان ناظرا إلى جواز الحلف على الزكاة لقال احلف لهم، إذا خفت فاحلف لهم، لكن قول الإمام احلف لهم بما شاءوا، ومن الواضح أن المقصود بالمشيئة ليست مشيئتهم الأصلية، لأن مشيئتهم الأصلية أن يأخذوا حق زرارة، وإنما المقصود احلف لهم بما يشاءون الحلف عليه لدفع ضررهم، ومن الواضح أن مما يشاءون أن يحلف لهم بأن هذا ليس ماله أو أنه أدى زكاته أو غير ذلك، فيكون قوله احلف لهم بما شاءوا مطلق أو عام. ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه، وقال ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. محل الشاهد في هذه الرواية ينبغي أن يقول إذا أكره، وذلك لأن الاضطرار كما سيأتي من الشيخ يتوقف على تعين الكذب، وهذا لا يمكن إلا مع العجز عن التورية، فإذا كان الاضطرار متقوما بالعجز عن التورية فلا معنى للقول بأن الرواية الدالة على جواز الفعل معه مطلقة، لا معنى لذلك، لكن قوله إذا هو أكره لا، هذا يشمل لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن الإكراه يصدق على القادر على عند القدرة على التورية، يصدق عليه أنه مكره على الفعل، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب وفيما يأتي من جواز الكذب في الإصلاح التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية. نعم يجوز، بمعنى أن حملها على صورة العجز عن التورية أمر ممكن ثبوتا، لكن لا دليل على ذلك إثباتا، يبعد تقييدها بهذه الصورة
من ناحية العقل، يعني من ناحية الحرج، لزوم الحرج باعتبار أن التورية يعني صعب الالتفات إليها،
لا يصعب، هذا وجه يذكره الشيخ مستقل، لكن صعوبة تقييد الإطلاق في هذه الروايات أنها ظاهرة ظهورا قويا في أن الترخيص فعلي، وأن الإمام عليه السلام لم يلتفت إلى أنه قادر أو ليس بقادر، فيقوى ظهورها في الإطلاق من هذه الجهة وظهورها في العموم. الشيخ طبعا يؤيد ذلك بوجوه أخرى نذكرها إن شاء الله بعد قليل. قال وأما حكم العقل بقبح الكذب، إن قلت هذه الروايات مطلقة لكن في مقابلها حكم العقل، سواء قلنا بأن القبح ذاتي للكذب أو أن القبح ثابت للكذب بواسطة عنوان لا ينفك ذلك العنوان عنه إلا بعنوان مضاد، والمفروض أنه مع القدرة على التورية لا يوجد ذلك العنوان كما تقدم تقريب ذلك، الشيخ يقول نعم سلمنا بأن هذا الحكم العقلي ثابت، ليس لكن ليس قبح الكذب كقبح الظلم بحيث لا يسوغ ترخيص الشارع فيه وبه، بل واضح أن الكذب الذي يدرك العقل قبحه إنما يدرك العقل قبحه معلقا على عدم الترخيص، فإذا ينبغي صب الكلام على أن الترخيص ثابت أو ليس بثابت، والروايات مطلقة، فإن أردت أن تجعل حكم العقل مانعا من إطلاقها قلنا نفس ما ذكرناه لدفع دليل حرمة الكذب من أن يكون مقيدا لهذا الإطلاق يأتي في حكم العقل أيضا. والسبب في ذلك أن ظهور هذه الروايات في ترخيص الشارع في الكذب كما يصلح أن يكون مقيدا لإطلاق دليل حرمة الكذب يصلح أن يكون رافعا لموضوع حكم العقل. والسبب أن أحكام العقل على قسمين، أحكام لا يسوغ للشارع أن يخالفها أو قل لا يصدق العقل بأن الشارع يخالفها، وأحكام أخرى معلقة على عدم ورود الترخيص من الشارع. والترخيص من الشارع على قسمين أيضا، في هذا القسم الثاني تارة يكون رافعا لموضوع حكم العقل، تارة لا يكون رافعا لموضوع حكم العقل بمعنى أنه يتصرف في نفس العنوان، ولكن مع ذلك يرتفع حكم العقل بمعنى أن الشارع يعفو، فالعقل يحكم مثلا بأن هذا الكذب قبيح، اللهم إلا أن يعفو الشارع ويرخص فيه، فما حكم العقل بقبحه الكذب أو الإغراء بالجاهل وهو صادق على ذات الكذب. ومع القدرة على التورية هذا العنوان صادق ثابت، فلم يتغير حال العنوان الذي يحكم العقل بقبحه، لكن مع ذلك اقترانه بعفو الشارع مانع من ثبوت القبح له. إن قلت إذا كان موضوع حكم العقل تاما فلا معنى لارتفاع الحكم، وإن شئت قلت أن التخصيص في الأحكام العقلية غير معقول، قلت المقصود أن حكم العقل بما أنه معلق فالعنوان ليس تمام الموضوع، بل الموضوع هو هذا العنوان مع عدم الترخيص. إذن ارتفاع حكم العقل بحكم الشارع إما أن يكون من جهة استلزام حكم الشارع لارتفاع نفس العنوان، أو لاستلزام حكم الشارع لاقتران العنوان بالمانع، والمانع هنا هو العفو، المانع هنا هو العفو. عندي دواء بس. أمناكم الله بالإيمان، صلى الله عليك يا رب العالمين. قال وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة عليه فهو وإن كان مسلما، مقتضى ذلك أن العنوان المحكوم بالقبح ثابت ومع ثبوته يثبت القبح، ومع ثبوت القبح فلا معنى للتخصيص لأنه تخصيص في الحكم العقلي، وإن شئت قلت أنه يكون أخص من إطلاقات تلك الأدلة إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه شرعان للأخبار المذكورة.
أن العفو يقتضي رفع الموضوع،
لا، الشرع الترخيص الشرعي يقتضي ارتفاع موضوع حكم العقل بقبح الكذب، لا من جهة استلزام ترخيص الشارع لتغير العنوان الذي يحكم العقل بقبحه، بل من جهة استلزام حكم الشارع لاقتران ذلك العنوان بمانع يمنع من حكم العقل، لأن ذلك العنوان ليس تمام الموضوع.
ليس معنى العفو أن الموضوع باقي غايته بأن الشارع مرتب الحرمة، يعني مرتب العقاب فقط.
لا لا، مو المقصود العفو هو عدم العقوبة، ليس هذا العفو من قبيل العفو عن عقوبة السارق، مع أن السارق يستحق العقوبة. وإن شئت قلت ليس المقصود بالعفو هنا عدم ترتيب العقوبة مع ثبوت الاستحقاق، المقصود بالعفو العفو الموجب لعدم ثبوت مقتضي الاستحقاق. هذا لأحد أمرين، إما لأن حكم الشارع يستلزم سلب العنوان الذي يدرك العقل قبحه من قبيل أكل إذن الشارع للمارة بالأكل من الشجرة، فإن تعدي الإنسان على مال الغير ظلم قبيح، لكن الشارع أذن فيه، إذن الشارع بما أنه المالك الحقيقي يستلزم ارتفاع موضوع حكم العقل بالقبح، لأن ما يحكم العقل بقبحه التصرف في مال الغير بدون إذنه، والمفروض أن إذن الشارع إذن من المالك لأنه المالك الحقيقي. هذا الإذن لا يسمى عفوا، هذا الإذن يسمى أقول يكون واردا على حكم العقل بالقبح في المقام. أما فيما نحن فيه فقد يقابلنا الأمر ليس كذلك. المفروض أن الذي يحكم العقل بقبحه إما ذات الكذب أو الكذب الذي يحكم بأنه إغراء، أو الكذب الذي يكون بمعنى إفساد الواقع، وإفساد الواقع تارة يكون بالإفساد الخارجي، تارة يكون بالإخبار عن الواقع بغير ما هو عليه. خب هذا العنوان صادق على الكذب متى ما تحقق. الشيخ يقول إذا ورد عن الشارع ترخيص لبعض أفراد الكذب كان ذلك العنوان متحقق بالفعل، لكن مع ذلك لا يحكم العقل بالقبح، والسبب أن ذلك العنوان ليس تمام الموضوع. ما هو الموضوع؟ ذلك العنوان إذا لم يرخص الشارع، هذا مقصود الشيخ بالعفو في المقام. كما عفي عن الكذب في الإصلاح، من الواضح أن الإصلاح يقتضي ارتفاع موضوع الكذب الذي يحكم العقل بقبحه، لكن كيف يكون ذلك الارتفاع؟ هل ينقلب الكذب عن كونه كذبا أو عن كونه إغراء بالجهل أو عن كونه مخالفة للواقع؟ كل هذه العناوين باقية، لكن المفروض أن الشارع لاحظ مصلحة مقترنة بعنوان الكذب القبيح تكون أغلب من ذلك العنوان. من هذا القبيل الشارع رخص في الكذب في المقام مع أنه قبيح. قال وعن السب والتبري مع الإكراه مع أنه قبيح عقلا، مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعصر كما لا يخفى. يقول يبعد حمل هذه الإطلاقات على صورة العجز عن التورية، وذلك لأن إسماعيل بن سعد يقول رجل يخاف على ماله من السلطان، غالبا يكون الخوف موجبا للدهشة المانعة من التفات الإنسان إلى التورية، ويرتبك ويندهش بحيث لا يوري فيفعل ما يقوله السلطان مباشرة. فيبعد حمل هذه الروايات على ذلك الفرد وهو صورة قدرة الإنسان على التورية، لأنها صورة نادرة. فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه، وإن كان قادرا وإن قدر على التورية كان حسنا، إلا أن الاحتياط على خلافه. الشيخ يقول هذه رواية مطلقة لكن الاحتياط يقتضي خلاف ذلك، بل هو أي الالتزام بحرمة الكذب وعدم العمل بإطلاق تلك الروايات، أي تقييد تلك الروايات بصورة العجز عن التورية، هذا هو المطابق للقاعدة. لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات، يعني عدم الالتزام بإطلاق تلك الروايات وتخصيص جواز الكذب بصورة العجز عن التورية هو المطابق للقاعدة. إذا قطعنا النظر عن أن هذه المطلقات لا يصح تقييدها أو يبعد تقييدها، وجه اقتضاء القاعدة لاختصاص جواز الكذب بصورة العجز أن بعض هذه الروايات دلت على جواز الكذب عند الخوف على المال أو من السلطان، وهذا يشمل صورة القدرة على التورية ويشمل صورة عدم القدرة على التورية. بعض هذه الروايات مفهومها تخصيص الجواز بصورة الاضطرار، مثل رواية سماعة وقال ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، فإنها تقتضي تخصيص ارتفاع الحرمة بصورة الاضطرار بأحد بيانين أذكرهما اختصارا وراجعوا. البيان الأول أن يقال بالمفهوم، لأن مفهوم ذيل رواية سماعة أنه إذا لم يضطر فالشيء مما حرمه الله، إذا لم يضطر إلى المحرم فالشيء مما حرمه الله، وهذا يعني أن الحرمة ثابتة بالفعل إذا لم يضطر إلى الحرام. لكن قيل بأن هذا المفهوم لا يقتضي ثبوت الحرمة عند عدم الاضطرار مطلقا، فإذا لم اضطر إلى شرب الماء فالمقتضى مفهوم رواية سماعة أن الماء حرام، هل مفهوم رواية سماعة أنه عند عدم الاضطرار تثبت الحرمة؟ هذا لا معنى له، ينبغي أن يكون الكلام بنحو مقبول عند السامع وموافق لأصول المذهب والإطلاقات والعمومات. إذن لا مفهوم لرواية سماعة، قيل لا مفهوم لرواية سماعة يقتضي ثبوت الحرمة للكذب للإنسان إذا كان قادرا على التورية، وذلك لأنه مع قيام الدليل. انتبهوا، أقول لا مفهوم لرواية سماعة بحيث يقاوم ما دل على جواز الكذب مع القدرة على التورية، والسبب أن ذاك الدليل يقول اكذب ولو كنت قادرا على التورية، مفهوم رواية سماعة أنه مع الاضطرار تثبت الحرمة. خب لكن لا تثبت الحرمة لكل شيء، تثبت الحرمة لما كان حراما وغير مضطر إليه، ولكن المفهوم هذا لرواية سماعة إنما ينعقد عند عدم وجود الدليل، إذ من الواضح أنه لا يريد الشارع في رواية سماعة بيان ثبوت الحرمة لغير موارد الاضطرار، هو كان في مقام بيان ارتفاع الحرمة عن موارد الاضطرار. تبهتوا؟ إذن هذا البيان فيه إشكال. بيان آخر يعني ذكر لاقتضاء رواية سماعة للحرمة، وهو أن استدلال الشيخ كما تقدم منا إنما كان بالاستناد إلى قوله إذا هو أكره عليه، لما قلنا من أن الاضطرار يتقوم بالعجز عن التورية، فلا تصلح هذه الفقرة لإثبات جواز الكذب للقادر على التورية، وإنما يصح الاستدلال إذا لاحظنا قوله أكره، إذا هو أكره، والإكراه يتحقق مع القدرة على التورية. طب هذه الرواية يمكن أن يقال بأن استدلال الشيخ فيها بالتقريب الذي قلناه ليس بتام، وذلك لأن ذيلها يدل على أن المدار حتى في الإكراه على الاضطرار، والاضطرار يتوقف على حصول العجز عن التورية، فقد يقال بأنه لا إطلاق في رواية سماعة لصورة القدرة على التورية بالنسبة إلى الإكراه، فيختص الإكراه فيها بموارد العجز عن التورية، فتدل الرواية حينئذ على أن ارتفاع الحرمة مقيد بالاضطرار. إن قلت لا مفهوم لها لأن الحرمة كما ترتفع بالاضطرار ترتفع بغير الاضطرار، قلت نعم، لكن على المستدل أن يقيم الدليل على ارتفاع الحرمة، وكلامنا في الدليل، والمفروض أن هذا هو دليل ارتفاع الحرمة، فإذا كان هذا الدليل مخصوص بصورة الاضطرار والاضطرار متقيد بالعجز عن التورية، إذن يثبت المطلوب وهو أنه لا يجوز الكذب إلا للعاجز عن التورية، وإذا كان هذا كذلك وقع التعارض بين رواية سماعة لأنها تدل على أن جواز الكذب مقيد بالعاجز باعتبار أنه أخذ في موضوع الجواز الاضطرار والاضطرار مقيد بالعاجز، مع ما تقدم من جواز الحلف عند الخوف من السلطان أو الخوف على المال. والنسبة بين الدليلين العموم الخصوص من وجه، لأن الخوف يمكن أن يكون مع القدرة على التورية يمكن أن لا يكون مع القدرة على التورية، والاضطرار يمكن أن يكون مع الخوف يمكن أن لا يكون مع الخوف، زين، ويمكن أن يكون مع الإكراه يمكن أن لا يكون مع الإكراه، فالنسبة العموم الخصوص من وجه، يستحكم التعارض لأنه من مورد التعارض المستقر، فنرجع إلى العمومات ولا مجال للعمل بالمرجحات لأن موردها غير هذا المورد، غير ما إذا كان بين المتعارضين العموم الخصوص من وجهين. لذلك قال عمومات حرمة الكذب، عمومات حرمة الكذب هي المرجع بعد تساقط رواية سماعة وما دل على جواز الحلف عند الخوف، لأن النسبة بينهما العموم الخصوص من وجه، لأن صحيحة إسماعيل ابن سعد وأمثالها ناظرة إلى الخوف وهو يجامع القدرة على التورية وعدم القدرة على التورية، ورواية سماعة موردها الاضطرار وهو لا يكون إلا مع العجز عن التورية، ولكنه قد يكون مع الخوف قد لا يكون مع الخوف، النسبة بينهما العموم الخصوص من وجهين، لأن النسبة بين أختم وأرجع إن شاء الله إليك، لأن النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دلك الرواية الأخيرة وغيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع من عدمه مع عدمه مطلقا، النسبة عموم من وجهين، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب فتأمل. لعل وجه الأمر بالتأمل أن هذا إذا كان متعارضان متكافئين، وقد يقال بعدم التكافؤ لاستبعاد إطلاق التقييد المطلقات لما تقدم من أنه يلزم من ذلك خلاف الظاهر من جهتين. لعل هذا الأمر من شاء الأمر بالتأمل، وهناك وجوه أخرى. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. نعم، في شيخنا عفوا.
سيدنا الشيخ مسكون في المقابل.